بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
هذا الرجل أتى الله تعالى به من رحم الغيب في وقت قد يائس فيه كثير من الناس، وهو رجل لم يكن سليل بيت شرف ولا بيت علم، بل كان أهله جنودا عند السلاجقة، وهو محمود ابن زنكي ابن آق سنقر. جده آق سنقر كان قائد جيوش عند السلاجقة، وأبوه زنكي عماد الدين هو أول من بدأ الجهاد، جهاد الصليبيين، بعد أكثر من 50 سنة من نزولهم على الشام، واستشهد على أبواب الرها وهي اليوم أورفا مشهورة في تركيا. جاء هذا الرجل محمود ليفاجئ ليس الناس المحيطين به، بل ليفاجئ الدنيا والتاريخ. ومؤرخ الدولة الأتابكية، والأتابك هو نائب السلطان، فهو كان كنائب السلطان السلاطين السلاجقة في بغداد، كان كنائب لهم على الشام. مؤرخ الدولة الأتابكية قال قولا أحسبه صادقا بعيدا عن المبالغات، قال: نظرت في تواريخ الملوك المتقدمين والمتأخرين فلم أرى بعد خلفاء الراشدين ولا عمر بن عبد العزيز أطهر سيرة منه، ولو شئت لعددته سادس خلفاء الراشدين. إلى هذا الحد تأثر به المؤرخون، وما ذاك رحمه الله تعالى إلا لجمعه بين العمل وهو الجهاد في سبيل الله، وبين العدل كأحسن ما يكون العدل، والصلة بالله تبارك وتعالى صلة عجيبة لوحظت في حياته كلها، والآمال المتطلعة لنصرة الإسلام والمسلمين، حتى أنه هو الذي بنى المنبر الذي كان يتطلع إلى أن يخطب عليه في بيت المقدس حال فتحه. لذلك تلميذه الوفي صلاح الدين لم ينسى ذلك، فلما فتح بيت المقدس تذكر أن لأستاذه، وهكذا كان يدعى، أن لأستاذه منبرا بناه في حلب، فأمر بجره على العجلات تجرها الثيران من الحلب من حلب إلى بيت المقدس، وخطب عليه أول خطبة بعد أكثر من 90 سنة. نور الدين حكم 20 سنة، من سنة 49 و500 إلى سنة 69 و500، وصلاح الدين حكم 20 سنة، من 69 و500 بعد أستاذه إلى أن توفي سنة 89 و500 رحمة الله تعالى عليهما.
تلك السواعد باللقاء.
قال عنه العلماء: لا يدخل في عمل إلا بنية، أي عمل يدخل فيه حتى رياضة بنية خالصة لوجه الله الكريم. وكان يطلب من العلماء أن يدلوا على أعمال الخير، وكان بجنب كوكبة من العلماء الذين تخرجوا من مدارس نظام الملك، المدارس النظامية. فبالتالي كان نظام الملك كان في تلك الفترة 3 مشاريع صراع حقيقي مثل ما هو اليوم. كان المشروع الفاطمي الشيعي الإسماعيلي الرافضي له منظرين وله علماء وله دعاته، والدولة الفاطمية تصرف على هؤلاء في المعاهد وتنشر فيهم في الشرق والغرب وفي الجنوب وفي كل مكان. فكان مشروع متكامل، الأركان على ضلالة، وكان مشروع أوربان الثاني اللي هو المشروع الصليبي، وكان رجل عظيم في قومه، وقدم رؤية متكاملة أيضا في الجانب بالنسبة لقومه في الجانب العقائدي والسياسي والاقتصادي. وكان نظام الملك اللي هو أصوله فارسية، وبالتالي نهضة الأمة شارك فيها العرب والفرس والترك والكرد تحت الأخوة، تحت الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نظام الملك استطاع لما دخل السلاجقة لبلاد العراق، وكان البويهيين الشيعة مسيطرين سيطرة تامة، فقال احنا انتصرنا على بالقوة العسكرية، لكن الناس متأثرة، عامة الناس بالفكر الشيعي في بلاد إيران وفي العراق وفي الشام، واقترح على السلاطين السلاجقة وقال كلمة مشهورة أن العقائد لا يمكن القضاء عليها بقوة السلاح، وإنما بالفكر وبالثقافة وبالعقائد الصحيحة، وأسس المدارس النظامية. الشيوخ والعلماء الذين تخرجوا والقضاة وأهل الفتوى من المدارس النظامية هم الذين ربوا نور الدين، لأن عماد الدين كان أمير تابع للسلاجقة، فلما تخرجوا في هذا الإقليم أو في هذه الولاية جاءوا القضاة وجاءوا أهل الفتوى وأهل العلم فأحاطوا بنور الدين، فنور الدين استشرب عقائد أهل السنة والرؤية للمدرسة النظامية. فبالتالي نقطة مهمة جدا أن نور الدين مفهوم أهل السنة في عصره. هذا المشروع الدولة طرحت مشروع واسع، تبنى السلفيين، تبنى الأشاعرة، تبنى التصوف السني، تبنى المدارس المالكية والحنفية والشافعية، وبالتالي مفهوم أهل السنة اعتبر كل من رضي أقر مرجعية القرآن والسنة أمام المد الرافضي وأمام الاحتلال الصليبي، فالجبهة أصبحت واسعة، وبالتالي كان شديد ضد الخصومات الداخلية ما بين الشافعية وما بين الأشاعرة، وكان شديد في تلك الفترة أن تكون في نزاعات داخلية، فأسس المدارس الهائلة واستوعب العلماء وحدد الأهداف، فبالتالي كان يملك رؤية استراتيجية واضحة، وكان متواصل مع الشيخ عبد القادر الجيلاني اللي بتلك الفترة نظم التصوف السني، وكان له سيطرة على الجانب الشعبي، وبالتالي كان الدعم للجبهات في تلك الفترة الدعم الشعبي مع القيادة السياسية، وكان متواصل مع المستنجد والمقتفي بأمر الله في تلك الفترة، فكانت الخلافة وكانت القوة الشعبية وكانت القوة السياسية والعسكرية في مشروع واحد ضد الدولة الفاطمية، وهذا اللي نحن نحتاجه في أشد الاحتياج في وقتنا الحاضر، توحيد القيادة السياسية والعسكرية والعلماء والأمة أمام المد الشيعي الخطير في هذه المرحلة، وأيضا المشروع الغربي الذي يدمر في بلادنا وهو واضح وما يحتاج إلى شرح. النقطة الأخرى، يملك من علماء اللي هم نسمي فيهم فقهاء النهوض، لهم رؤية خاصة في القدرة على الاجتهادات، فهم استطاعوا فك الاشتباك بين المسائل السياسة الشرعية والمسائل العقائدية، والدليل على ذلك كانت اجتهاداتهم نوعية. فلما كان تحالف تم بين المملكة اللاتينية وبين الإمبراطورية البيزنطية، وجاءت هذه هم بينهم عداء بين المملكة اللاتينية المحتلة بيت المقدس والإمبراطورية اللي كانت في اسطنبول في تلك الفترة، توحدوا ضد دولة نور الدين واستنفر نور الدين المسلمين، كان استنفار هائل ضخم، وحسبها سياسيا لو دخل في معركة معنى ذلك ممكن ينكسر مشروع نور الدين. مشروع نور الدين قضى على الدولة الفاطمية، الوصول للبحر الأبيض المتوسط أساطيلة، تحرير بيت المقدس، وبالتالي دخل في ما يسمى بالدبلوماسية النورية. استطاعت هذه الدبلوماسية النورية تفك دق السفين ما بين المملكة اللاتينية والإمبراطور البيزنطي، وتنازل تنازل هائل ضخم، يعني في شروط الاتفاق إن كل الحملة اللي قام بها الإمبراطور يدفع له أموال نور الدين، وأن كل السجناء والملوك والأمراء اللي في سجون الصليبيين في سجون نور الدين أيضا يخرجون من السجن، وأن يتحالف نور الدين المسلم مع الملك الإمبراطور الصليبي ضد سلاجقة مسلمين في تلك الفترة في الاتفاق لقتالهم، وهم كانوا على خلاف مع نور الدين، وهذا سموه العلماء تكتيكي، اتفاق تكتيكي للمحافظة على الرؤية الاستراتيجية في تلك الفترة، وبالفعل أقنع الإمبراطور ورجع بجيوشه، ومن تلك اللحظة لم تستطيع المملكة اللاتينية والإمبراطور أن يتوحدوا، واستطاع أن يحافظ على وجوده ويتوسع، وفيما بعد ضم حتى السلاجقة لمشروعه الكبير. تلك
السواعد نقف بس مع قول المولى عز وجل حينما يقول قد أفلح من زكاها، ولم يقل المولى عز وجل قد أفلح من تعلم كيف يزكيها، لأن ممكن أتعلم كيف أزكي نفسي لكني لا أزكيها، فمطلوب هنا أن أنا أتعلم كيف أزكي نفسي ثم أطبق هذا العلم على أرض الواقع فأزكي نفسي. يبقى قد أفلح من زكاها، ولم يقل قد أفلح من تعلم كيف يزكيها. ولذلك المولى عز وجل حينما أثنى على نبي الله يعقوب عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام قال وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة أي وإنه لذو عمل بما علمناه. فإذا مطلوب من إنسان حينما يتعلم كيف يزكي نفسه أن يعمل بهذا العلم الذي تعلمه. وذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يزكي نفسه التي زكاها الله عز وجل فوق سبع سماوات، وأن يزيد من تلك التزكية وأن يزكي أصحابه، كان قدوة لهم في كل شيء، ما كان يأمرهم بشيء إلا يكون هو أول من يفعله، ولا ينهاهم عن شيء إلا يكون هو أول من يتركه صلى الله عليه وسلم. الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ظلوا عاما كاملا يقومون الليل، ثم بعد ذلك أصبح قيام الليل نافلة في حق الصحابة والأمة، وأصبح فريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قيام الليل؟ لأن قيام الليل مدرسة للإخلاص، مدرسة لتعلم الإنسان كيف أن يكون بينه وبين ربه خبيئة، التي قال عنها أحد مشايخنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين، أن يكون فعلا فيه خبيئة بينك وبين ربك. ولذلك سيدنا جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي عليكم بقيام الليل، فإنه مطردة للداء، وإنه دأب الصالحين قبلكم، ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. فوائد عظيمة جدا جدا في قيام الليل. وتجد أن أهل قيام الليل كما قيل الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، لماذا نرى النور على وجوه أهل القيام؟ قال لأنهم يقتبسون من نور الله عز وجل طوال الليل. فإذا تجد أن الإنسان لابد أنه يكون في عمل. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الفقير ويمشي مع المسكين وتأخذ بيديه الجارية الصغيرة حيث شاءت، ويتواضع ويجلس مع هؤلاء الفقراء والمسكين، ويكون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، يزكي أنفس الأمة كلها. إن ما يبقى فقط هو سنة حياتنا، نحن لا نجلس إلا مع الأغنياء، بل كانت سنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الجلوس مع المساكين من أجل جبر خواطر هؤلاء المساكين. يزكي نفس الصحابة ونفس الأمة كلها للتواضع، كان يجلس على الأرض ويأكل فيقول أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، إنما أنا ابن امرأة من أهل مكة كانت تأكل من قديد صلى الله عليه وسلم، وكان كما قلنا بالأمس كان ينام على الحصير حتى يؤثر على جنبه الشريف، يقول له صلى الله عليه وسلم ألا نتخذ لك وطاء يا رسول الله، يقول مالي وللدنيا، إنما مثل يمثل الدنيا كمثل الرجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. في يوم من الأيام كان هناك صحابي من الأنصار، وكان عنده بستان، وكان بجوار بستان لطفل يتيم، فأراد أن يبني جدارا بين بستانه وبين بستان الطفل اليتيم. فالغلام كان فيه نخلة بين البستانين، والنخلة دي أراد اليتيم أن يجعلها داخل بستان، فرفض الأنصاري. فالغلام قال له أشكوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأنصاري ما أراد أن يعصي أمر النبي، لكنه فقط يعني أخذته يعني العزة بأنه غلام يروح يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه هذا الأنصاري، فعاد النبي معه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا الغلام الصغير وأتي مع الغلام إلى هذا الرجل الأنصاري، فقال أعطيه النخلة. فقال لا يا رسول الله، قال أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. لكنه كان مغضبا، ما كان يريد أن يعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بأبي الدحداح كان واقفا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، ألا إن اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. فذهب إلى الأنصاري وعمل مع صفقة، قال هل تعلم بستان أبي الدحداح فيه 600 نخلة وبئر وبيت وسور، وكان التمر فيه من أجود وأجمل أنواع التمر المدينة. فقال ومن من لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ قال هو لك بكل ما فيه على أن تعطيني تلك النخلة. قال هي لك. تمت الصفقة. أبو الدحداح عايز يسمع البشرة مرة تانية، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله، ألا إن اشتريت النخل وعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. قال أشهدك أني قد اشتريتها وقد جعلتها لله وعطيتها لذلك اليتيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. رايح ينفذ بقى التنفيذ، رايح واخد الشاب الأنصاري هذا وراح يسلمه البستان. فكانت أم الدحداح اللي هي زوجة أبي الدحداح ومعها الأطفال الصغار في البستان كانوا يأكلون التمر، فنادى عليها من وراء الجدار، ما تحمل حتى يدخل حتى لا تشتاق نفسه لذلك البستان. قال يا أم الدحداح. قالت أجل يا أبا الدحداح. قال اخرجي أنت وبنوك من البستان فقد بعداه لله. ما قالتلوش بقى يا فرحتي بيك يعني ولا إيش جاب الجمل؟ لا، قالت له رابح البيع، لا نقيل ولا نستقيل.
الحمد لله.
شو دي؟ فهي خارجة لقت طفل من أطفالها حاطت تمرات في بقه، فأخذتها من فمي وقالت سامحني يا بني فقد بعناه لله وخرجت. فشوف المشهد العجيب، مشاهد عجيبة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة، كيف كان يزكيهم ويجعل من داخلهم خلق التواضع وخلق الرحمة وخلق اللين. وكان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يربط كل شيء بالآخرة. من يحفر بئر روما وله الجنة؟ من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ من يأتيني بخبر قوم ورفيقه في الجنة؟ من أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين؟ من يفعل كذا وله الجنة؟ ويأتي في غزوة بدر أول لقاء بين المسلمين وبين المشركين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيدي لا يقاتله اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسما مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. والصحابة ما زالوا لسه لحد أما تحركوا، ثم قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا بعمير بن الحمام يقول بخن بخن وبيكلم نفسه، هو مش قاصد يسمع النبي، هو بيكلم نفسه بس الصوت عالي سنة، البخن بخن جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حملك على قولك بخن بخن؟ فكأنه التفت كده وتخض، يعني عايز يقول أنت سمعتني يا رسول الله؟ قال لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. الجملة دي كم استغرقت يا مشايخنا؟ ما خدتش 10 دقيقة. في اللحظة دي كان جبريل عليه السلام فوق 7 سماوات نازل بأمر الله يقول للنبي في أذني قل له أنت من أهلها في اللحظة دي. وهذا سر بكاء أم أيمن كما في الحديث رواه مسلم، لما راح زارها أبو بكر وعمر بعد وفاة النبي عليه السلام فبكت، فما أبكاك يا أم أيمن؟ أما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت أجل أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. يأتي الوحي، فلان من السامعين من المعشر المباشرين بالجنة، فلان يدخل الجنة بغير حساب، فلان ربنا غفر له. شوف قد ايه. فقال له لا شيء سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال له أنت من أهلها. فأخذ بعض التمرات وأكل تمرة أو تمرتين، ثم قال مخاطبا نفسه، النفس اتزكت خلاص، قال لئن أنا حييت حتى أكل تلك التمرات إنها الحياة طويلة. فألقى التمرات ودخل وانغمس في العدو فقتل شهيدا، فكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فالشاهد في جملة بسيطة إن الإنسان فعلا محتاج إن هو يدرب نفسه على العمل بكل ما يسمعه عما يزكي نفسه. قد أفلح من زكاها، يبقى خلاص علمت هذا العلم أطبقه على أرض الواقع. وقدوتي وأسوتي هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، لأن النفس خلاص اتزكت بالكتاب وبالسنة، فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يا ربي اجمعني وإياكم المشاهدين على الحوض.
تلك السواعد باللي
خاهت على درب الهوى خطواتي وتكالبت في العذل كل عداتي هم يحسدوني ما دروا أني هنا جهرا أبيع العشق من زفراتي فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي هم قامة الجوزاء هم بدر الدجى هم نور حق بدد الظلمات وقف الزمان بهم فخورا شامخا متطلعا للمجد والسورات هم عصبة الإيمان فاسأل يا ترى من آزر المختار في الأزمات ما بدر ما الأحزاب ما أحد وما يوم التقى الجمعان بالعدوات ما الفتح ما يروى بخيبر إنهم فرسان حق لا تذل لعاتي تاهت على درب الهوى خطواتي وتكالبت في العدل كل عداتي هم يحسدوني ما دروا أني هنا جهرا أبيع العشق من زفراتي تلك
السواعد. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي في الطريق فاستوقفته امرأة فترك الناس كلهم وذهب إلى المرأة وحدثته طويلا ثم رجع إلى الناس فقالوا له غفر الله لك يا أمير المؤمنين حبست الناس على امرأة أوقفتك في الطريق؟ قال أتدرون من هذه؟ هذه خويلة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات وأنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله لو حبستني إلى الصلاة لن حبست معها. في الأئمة الأربعة الإمام مالك رحمه الله من مشهور أقواله يقول كان في المدينة أقوام ليس لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس فظهرت لهم عيوب فمن ستر على الناس ستره الله. الإمام أحمد رحمه الله من مشهور قوله يقول قلما أغضبت أحدا فقبل منك قلما أغضبت أحدا فقبل منك. إذا أردت أن تنصح أحد فهذا عبارة عن بيت مغلق عليك أن تبحث عن بابه وأن تطرقه برفق. الإمام الشافعي رحمه الله هو الفيلسوف من فلاسفة الفقهاء العظام وله أقوال كثيرة جدا ومأثورة الكل يعلمها من مثل قوله قولنا قولي خطأ يحتمل الصواب وقول غيري قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب وكذلك قوله ليونس الصدفي ألا يمكن أن نكون إخوة ولو اختلفنا في مسألة وله أقوال مأثورة مشهورة جدا. الإمام أبو حنيفة كان في مجلس في الفقه يقرر وذكر رأيا للحسن البصري فقال أخطأ الحسن فغضب أحد الحاضرين وقال له يا ابن الكذا يعني شتم أمه واتهمها بالفاحشة يا ابن الكذا أنت تقول أخطأ الحسن. فلم يغضب أبو حنيفة ولم يتغير من جلسته وإنما رفع رأسه وقال نعم أخطأ الحسن وأصاب ابن مسعود
رضي الله عنه.
شقيق البلخي وسفيان الثوري كنت أقرأ كتاب قرة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرة أقرأه على الجماعة وأنا صغير بتوجيه من والدي الله يرحمه ويكثر من سرد أقوال منسوب لابن الجوزي يكثر من سرد الأقوال أقوال الصوفية وغيرهم وكانت مألوفة في المساجد والمدارس وغيرها. ثم جاء وقت أصبح عند الناس نوع من الوحشة من بعضها الأقوال، على رغم ما فيها من النور والحكمة والبصيرة. تعرف إبراهيم بن أدهم على شقيق البلخي، وهم تقريبا من بلد واحد، لكن تعرف عليه في مكة، فقال له: ما الذي جعلك تسلك الطريق؟ لأن شقيق كان يعني رجلا منحرفا ثم استقام. فقال: ما الذي جعلك تسلك هذا الطريق؟ قال: كنت أسير في الصحراء فرأيت طائر مكسور لا يطير، ثم جلست أرقب فإذا بطائر آخر يأتي بجرادة فيضعها في فمه، فبكيت وتأثرت وعلمت أن رزقي مكتوب، وقلت بعد ذلك لن أذهب في طلب الرزق، سوف أتجه إلى طريق الله. فقال له إبراهيم ابن أدهم: لماذا رضيت أن تكون أنت الطائر المكسور؟ لماذا لم تفكر أن تكون أنت الطائر السليم الذي يأتي بالجرادة ويعطيها؟ اليد العليا خير من اليد السفلى. فقام شقيق وقبل يده وقال: أنت أستاذي. ومرة من المرات سأله أيضا إبراهيم، سأل شقيق، قال: ما هو نظامك في الحياة؟ قال: والله أنا إذا وجدت شيء أكلت، وإذا ما وجدت صبرت. قال له إبراهيم: كلاب بلخ هي كذلك، إذا وجدت أكلت، وإذا لم تجد صبرت. فابتسم شقيق وقالوا: طيب أنت يا إبراهيم ماذا، ما هو نظامك؟ قال: أنا إذا وجدت آثرت، إذا وجدت آثرت، وإذا لم أجد شكرت. فقام إليه وقبل يده وقال: أنت أستاذي. من مأثور كلام إبراهيم بن أدهم، وهو شاعر وأظن فيه ديوان له، يقول مرة أصابه جوع فهو يقول: أنا حامد، أنا ذاكر، أنا شاكر، أنا جائع، أنا ضائع، أنا عاري، هي ستة فأنا الكفيل بنصفها، فكن الكفيل بنصفها يا باري. ومرة كان يمشي في السوق فأخذته الشرطة لا يعرفونه في الليل، وقالوا له: أنت عبد؟ قال: نعم. قالوا: آبق هارب من موليك؟ قال: نعم. هو طبعا يقولها أنه يقصد أنه مقصر في حق الله، فهو كالآبق. فأخذوه وأودعوه في السجن مع اللصوص والسراق. فجاء الناس في الصباح إلى السجن وإلى الشرطة يقولون: عندكم إبراهيم بن أدهم؟ قالوا: لا ما عندنا. فدخل الناس فوجدوه فاعتذروا إليه وأخرجوا. تلك
السواعد على كلمة مواقع النجوم، أقرب نجم ملتهب إلى الأرض عدا الشمس، بعده عنا 4 سنوات ضوئية، وابنك الصغير بآلة حاسبة يحسب لك المسافة، يقطع الضوء في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، بالدقيقة ضرب 60، بالساعة ضرب 60، باليوم ضرب 24، بالسنة ضرب 365، ب4 سنوات ضرب 4. هذا الرقم أقرب نجم ملتهب للأرض عدا الشمس. لو ركبنا مركبة أرضية كي نصل إليه نحتاج إلى 50 مليون عام. أقرب نجم ملتهب، متى نصل إلى نجم القطب؟ 4,000 سنة ضوئية. متى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة؟ 2,000,000 سنة ضوئية. متى نصل إلى أحدث مجرة؟ 24,000,000,000 سنة ضوئية. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
من الخطأ الكبير أن نعتقد أنه والله القصة تتوقف على وجود مخلص، على وجود شخص، علما أنه القصة نفسها تؤكد أهمية الأشخاص.
قتل واحد بالخطأ وتاب، أنت قتلت ملايين عمدا وما تبت، مستحيل يطلع هالإحصائية أبدا.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.